أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ثم صحة هذا على القول بكون المعاطاة بيعا مملكا واضحة، إذ يدل عليها ما دل على صحة المعاطاة من الطرفين. كان الكلام أخيرا في مسألة عليكم السلام في مسألة أن التعاطي والإعطاء إذا كان من جانب واحد، فهل يعد هذا من المعاطاة أم لا؟ وذكر الشيخ الأعظم ما يتعلق بهذه المسألة، وآخر ما توصل إليه في الدرس الماضي، أن هذا النحو من الإعطاء وإن عليكم السلام وإن لم يكن من المعاطاة موضوعا، ولكنه حكما ملحق بالمعاطاة، وعندها فيفيد الملك أو الإباحة على اختلاف المبنى. وآخر ما توصل إليه الشيخ الماتني أن هذا النحو من المعاطاة أو من الإعطاء وإن لم يكن موضوعا من المعاطاة، ولكنه حكما ملحق بالمعاطاة، فعندها يفيد الإباحة أو الملك على اختلاف المبنى. هذا كله كان البحث على مقتضى القاعدة وعلى مبنى متأخري المتأخرين، باعتبار في الدرس الماضي قال على مقتضى القاعدة، ثم بعد ذلك قال إلا أن الظاهر من متأخري المتأخرين. وأما الآن فيأتي الشيخ الماتن قدس سره ويبدي رأيه وتحليله النهائي لهذه المسألة. وحاصل ما أفاد قدس سره أن لو بنينا على مبنى أن المعاطاة تفيد الملك، على مبنى أن المعاطاة تفيد الملك، وأن المعاطاة بيع حقيقة، فصحة هذا النحو من الإعطاء أي صحة الإعطاء من جانب واحد في غاية الوضوح، باعتبار أن جميع الأدلة التي تدل على صحة المعاطاة الحقيقية، أعني المعاطاة من الطرفين، جميع تلك الأدلة تدل على صحة هذه المعاطاة أيضا. وأما لو بنينا مبنى المشهور في المسألة من أن المعاطاة لا تفيد صرف ومجرد إباحة التصرف، فعلى هذا المبنى يكون الحكم بصحة هذا النحو من المعاطاة، يكون الحكم بصحته مشكلا. ووجه الإشكال ناشئ من أن المتعاطيين إنما يقدمان على الإعطاء والآخذ بقصد التمليك والتملك، هذا هو المفروض. والمفروض عليكم السلام، والمفروض أن هذا الأثر المقصود لم يترتب، وأن المعاطاة على مبنى المشهور لا تفيد الملك. وحيث أن العقود تابعة للقصود، فإذا على القاعدة عليكم السلام، وحيث أن العقود تابعة للقصود، فإذا على القاعدة لا بد أن تكون هذه المعاطاة فاسدة وباطلة. ولكن خرج من تحت هذا الأصل، من تحت هذه القاعدة، الإباحة. والدليل المخرج للإباحة من تحت هذه القاعدة الدليل الخاص الذي هو عبارة عن إجماع الفقهاء. فإذا خرجت الإباحة من تحت ذلك الأصل. والإباحة على خلاف الأصل، على خلاف القاعدة، والأمور التي تكون على خلاف الأصل لا بد من الاكتفاء فيها على القدر المتيقن. والقدر المتيقن من الإباحة هو خصوص ما لو كان التعاطي، ما لو كان الإعطاء من الطرفين فعلا. وأما الإعطاء من جانب واحد فهو باق تحت الأصل، فهو باق تحت الأصل، وبالتالي فنحكم فيه بالفساد والبطلان. اللهم إلا أن يدعى بقيام السيرة العملية المستمرة في ماذا أو على ماذا؟ على انعقاد المعاطاة بما لو كان الإعطاء من جانب واحد، كما قامت السيرة على انعقاد المعاطاة بما لو كان الإعطاء من طرفين. ولكن تقدم استدراك على الاستدراك، ولكن قد تقدم سابقا أكثر من مرة أن هذا النوع من السير لا يعترف بها الشيخ الماتن الشيخ الأنصاري قدس سره باعتبار أن أغلبها ناشئة من قلة المبالاة فلا تصلح ولا تنهض ولا تنهض أن تكون دليلا مستقلا صالحا للاستدلال بها. قال رحمه الله بعد أن بين هذا الذي تقدم في نهاية الدرس الماضي كله كان على القاعدة وعلى مبنى متأخري المتأخرين، فتوصل أخيرا إلمن إلى أن هذا النحو من المعاطاة ومن الإعطاء وإن لم يكن موضوعا من المعاطاة ولكنه حكما ملحق بالمعاطاة، وبالتالي فيفيد الإباحة أو يفيد الملك على اختلاف المبنى. ولكن الآن يأتي رحمه الله ويحلل تحليله النهائي لهذه المسألة، وعرفتم أنه على مبنى إفادة المعاطاة للملك الحكم بصحة هذا النحو من المعاطاة واضح، وأما على مبنى المشهور فالحكم بالصحة مشكل. قال ثم صحة هذا إشارة إلى هذا النحو من المعاطاة، يعني ما لو كان الإعطاء من جانب واحد، ثم صحة هذا على القول بكون المعاطاة بيعا مملكا، يعني على لو بنينا مبنى إفادة المعاطاة الملك وأن المعاطاة بيع حقيقة على هذا المبنى، قال صحة هذا النحو واضحة، إذ يدل عليها أي على صحة هذا صحة الإعطاء من جانب واحد وأنه معاطاة صحيحة، يدل عليها نفس وجميع تلك الأدلة اللي دالة على صحة المعاطاة من طرفين. قال إذ يدل عليها ما دل على صحة المعاطاة من الطرفين، وأما على مبنى المشهور القائلين بأن المعاطاة لا تفيد إلا مجرد الإباحة، قال وأما على القول بالإباحة فيشكل الحكم بالصحة. وجه الإشكال ما وضحناه واللي بين الشيخ رحمه الله بجملة واحدة، قال فيشكل بمن بأنه بعد عدم حصول الملك بالمعاطاة لا دليل على تأثيرها في الإباحة، لا دليل على تأثيرها في الإباحة، لابد أن يفهم بالذي ذكر وقرر قبل قليل، لأنه لابد إحنا على مقتضى القاعدة كن نحكم بمن بفساد هذه المعاطاة، لكن بدليل خاص خرجت الإباحة اللي هو قيام الإجماعي، ولكن فالإباحة على خلاف الأصل، وكل شيء على خلاف الأصل لا نأخذ به على إطلاقه وعلى عمومه، وإنما يكتفى ويقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن ما لو كان الإعطاء من الطرفين، أما لو كان الإعطاء من جانب واحد فهو باق تحت الأصل أي أصالة الفساد، فنحكم بالفساد. قال استثناء، اللهم إلا أن يدعى من زاوية السيرة، يدخل أحد من ناحية السيرة العملية، اللهم إلا أن يدعى قيام السيرة على هذه المعاطاة التي كان الإعطاء فيها من جانب وطرف واحد، كقيام السيرة على المعاطاة الحقيقية، أعني ما لو كان الإعطاء فيها من الطرفين،
وهذه دعوة سيرة أيضا تقدمت مناقشتها على لسان الشيخ الماتن سابقا. وربما يدعى انعقاد المعاطات بمجرد في هذا المقطع يشير الماتن إلى مرتبة أخرى من المعاطات ونحو آخر من المعاطات. ولأجل الوقوف على معرفته لا بأس بأن يبين بأن المعاطات ذات مراتب، أن المعاطات ذات أنحاء. النحو الأول والذي هو القدر المتيقن من المعاطات، ما لو كان الإعطاء من الجانبين، ما لو كان الإعطاء والأخذ من الجانبين. هذا النحو هو القدر المتلقن من انعقاد المعاطات. النحو الثاني، المرتبة الثانية، ما لو كان الإعطاء من جانب واحد. والذي كان حديثنا لحد الآن حول أطرافه، والذي انعقد التنبيه الثاني لأجله، وقد تم الكلام حوله لحد الآن. المرتبة الثالثة، النحو الثالث، والذي يشير إليه الشيخ بقوله وربما يدعى، وربما يدعى نقاط إليه. المرتبة الثالثة، ما لو كان هناك في البين مجرد إيصال ووصول من دون إعطاء أصلا، لا من الطرفين ولا من طرف واحد، لا من الطرفين المرتبة الأولى، لا من طرف واحد المرتبة الثانية، كلامنا الآن في المرتبة الثالثة، مجرد إيصال ووصول من دون إعطاء في البين، لا من الطرفين ولا من طرف. فسؤال البحث، هل المعاطات المبحوث عنها في المقام تنعقد بهذا النحو أم لا تنعقد؟ قال رحمه الله: وربما يدعى انعقاد المعاطات بمن؟ بمجرد الإيصال والوصول، بمجرد إيصال الثمن وأخذ المثمن من غير صدق إعطاء أصلا، يعني أصلا يعني لا من طرف ولا من طرف واحد، فضلا عن التعاطي اللي هو طرفين. ولكن ماذا؟ ولكن يشترط فقط إحراز رضا، فقط يشترط إحراز رضا مالك المثمن، فقط إحراز الرضا، مجرد يصير إيصال الثمن ويوصل هذا صاحب الثمن إلى ما يريده، إعطاء ما يكون لا من طرف ولا من طرف واحد. مثل لذلك الشيخ الأعظم بثلاث موارد وبثلاثة أمثلة عرفية. المثال الأول، قال: كما تعارف في القديم أخذ الماء مع ذيبة السقاء. سابقا كان هناك في بعض الأماكن الماء يباع بائع الماء يسمى يدعى بالسقاء أو ببائع الماء. والآن في العصور الأخيرة تعرف أو تعارف الأمر على بيع ماذا؟ الثلج، قوالب الثلج. قال كما تعارف أخذ الماء، يجي هذا الشخص يأخذ الماء مع ماذا؟ مع غيبة السقاء، رايح يصلي، رايح إلى بيته، رايح إلى شغل آخر، يجي يأخذ الماء وماذا؟ ووضع الثلج في المكان المعد له. عادة خليه في المكان دخل بتعبيرنا صندوق، هذا يأخذ الماء ويضع ماذا؟ الثمن. فهنا لا يبدو عنوان إعطاء، لا من طرفين صار إعطاء، ليس لأنه المقابل أصلا ما إلى وجود حتى يأخذ، ولا من جانب واحد، وإنما مجرد وصول إيصال ووصول. ووضع الفلس في المكان المعد له شريطة، فقط شرط واحد، إذا علم من حال السقاء الرضا بذلك. المثال الثاني، وكذا غير الماء من المحقرات، يعني الأشياء ذات القيم القليلة كالخضروات ونحوها. أيضا يجي يأخذ الإنسان شيء من الخضار، من السبز مثلا، من الخضروات، وصاح وبائع الخضروات ما موجود، يأخذ مقدار ويضع النقد في المكان في الدخل في المكان المعد له ويذهب. المثال الثالث، قال ومن هذا القبيل الدخول في الحمام ويستحمل، ثم لما يخرج ووضع الأجرة في كوز صاحب الحمام مع غيبته، كل ذلك إذا أحرز أو أحرز رضا المالك بذلك. فالمعيار في هذا النحو من المعاطات، فالمعيار في هذه المرتبة الثالثة من مراتب المعاطات شيئان، المعيار أمران. الأمر الأول وصول العوضين أو أحدهما، وصول العوضين أو أحدهما. مرتين يضع الفلس ويأخذ شيء من الثلج، ومرة لا يضع الفلس في المكان المعد وما يأخذ فد مقدار من الثلج، لأنه عنده فد عمل معين ثم بعد ذلك يرجع عليه، فلا يفرق وصول العوضين أو أحدهما. الأمر الآخر مع الرضا بالتصرف، أي رضا مالك المثمن بهذا التصرف. ويظهر من ذلك، هذا بعض ادعى بأن المعاطات تنعقد بهذا النحو بمجرد الإيصال، وإن لم يصدق هناك إعطاء في البلين. من هؤلاء البعض، بعض الفقهاء، المقدس الأردبيلي رحمه الله في كتابه مجمع الفائدة والبرهان قال ويظهر ذلك، يعني هذا الرأي، انعقاد المعاطات بهذا النحو يظهر من كلمات المحقق الأردبيلي قدس سره أيضا في مسألة المعاطات، وسيأتي توضيح ذلك في محله وفي مقامه إن شاء الله تعالى. ثم إنه لو قلنا المرتبة الرابعة، النحو الرابع من أنحاء انعقاد المعاطات، المرتبة الرابعة من مراتب انعقاد المعاطات، لو كان هناك في البين مجرد لفظ وكان ذلك اللفظ غير جامع، غير جامع لشروط التأثير في الملكية، وكان ذلك اللفظ غير جامع لشروط التأثير في الملكية واللزوم، مجرد لفظ. مثلا لو كان هناك لفظ في البين من دون استجماعه لبعض شروط التأثير في اللزوم، كأن لا يكون ذلك اللفظ بالعربية مثلا على القول باشتراط العربية، فهذا النحو وهذا اللفظ هل تنعقد به المعاطاة أو لا تنعقد؟ هذه مرحلة رابعة أو المرتبة الرابعة من مراتب انعقاد المعاطاة. يقول الشيخ رحمه الله: ثم إنه لو قلنا بأن اللفظ غير المعتبر، يعني غير الجامع لشروط التأثير في اللزوم، هذا اللفظ في العقد يعني غير المعتبر في العقد كالفعل، لو قلنا بأن هكذا لفظ حال منه، حال الفعل التصرف الفعل في المعاطاة كالفعل في انعقاد المعاطاة، إذا قلنا بأن هذا اللفظ غير المعتبر كالفعل في المعاطاة أمكن خلو المعاطاة من الإعطاء والإيصال رأسا. فهنا لا إعطاء أكو ولا أكو إيصال شيء من طرف رأسا، فماذا؟ فيتقاولان مجرد مقاولة، يعني يتكلف اللفظ أنه تبيع سوق الجد سوق متاعات وأمثال ذلك، فهذا ما في الأمر، هذا اللفظ غير جامع لشروط التأثير في اللزوم، فيتقاولان على مبادلة شيء بشيء، يعني مبادلة مال بمال، يعني مجرد المعنى اللغوي يتحقق لذكر المصباح المنير صاحب المصباح، قال: فيتقاولان على مبادلة شيء بشيء من غير إيصال ولا يبعد صحته، يعني على القول بأن المعاطاة تنعقد بهكذا لفظ نحكم نبحث الآن عن صحته وعدم صحته، قال: ولا يبعد صحته مع، راح يشتغل على المبنيين، على مبناه هو وعلى مبنى المشروع الإباحة، يقول: بناء على المبنى الملك، بناء على أن المعاطاة تفيد الملك، فهذه معاطاة، وقلنا أن اللفظ غير المعتبر كالفعل في انعقاد المعاطاة، ونحن بنينا على أن المعاطاة تفيد الملك، فلا يبعد الحكم بصحته، ولا يبعد صحة هذا النحو من المعاطاة مع صدق البيع عليه بناء على الملك، مع صدق البيع عليه أيضا. هذا إشارة إلى ما سيأتي إن شاء الله تعالى، أن المعاطاة بعد لزومها تكون ماذا؟ بيعا حقيقة، يعني مصداق من مصاديق البيع، لا أن تكون معاوضة مستقلة، لا أن تكون معاوضة مستقلة. وأما على القول المشهور، وأما على القول بالإباحة، قال: فالإشكال المتقدم، وين الإشكال المتقدم؟ في فرض الإعطاء من جانب واحد، هذا اللي قبل قليل في أول الدرس قررنا وجه الإشكال على مبنى المشهور، قلنا الحكم بالصحة ماذا؟ مشكل. قال: فالإشكال المتقدم في فرض الإعطاء من جانب واحد آت هنا بنحو آتت، هنا أي في المرتبة الرابعة والنحو الرابع اللي أصلا ما هو لا إعطاء ولا إيصال، مجرد لفظ غير معتبر. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم في التنبيه الثاني، ثم عقد تنبيها ثالثا، قال: الأمر الثالث تميز البائع من المشتري في المعاطاة. لا بد باعتبار أن هناك أحكاما مختصة بالبائع، وهناك أحكام ولوازم مختصة بالمشتري. فلا بد من ماذا؟ فلا بد من التمييز بين هذا الطرف وأنه بائع، وذاك الطرف وأنه مشتر. في بعض الموارد وفي بعض المعاوضات والمعاملات تمييز البائع من المشتر واضح، وفي بعضها بحاجة إلى تمييز. فعقد هذا التنبيه لبيان هذا المطلب. قال: تميز البائع من المشتري في المعاطات الفعلية. قيد الشيخ الأعظم المعاطات بقيد الفعلية، وذلك للإحتراز عن أمرين ألف باء، وذلك للإحتراز عن فرق ألف المعاطات باللفظ بالقول غير الجامع للشروط كما تقدم الآن. النحو الرابع: المعاطات باللفظ، وقلنا على القول لو قلنا بأن اللفظ غير المعتبر في العقد كالفعلي، فانعقدت المعاطات بمن بذات النحو. فهذا رح شوف يحترز الآن الشيخ رحمه الله في التنبيه الثالث للاحتراز عن أمرين، فرح ألف المعاطات باللفظ بالقول غير الجامع لشروط التأثير في اللزوم. لماذا؟ باعتبار أن تمييز البائع والمشتري هناك شنو؟ واضح. من أحدهما يقول ما سوق متاعك، او يقول بالفارسية له بلنا مع فينه فقط بعض الشروط مثلا، يعني غير مستجمع لبعض الشروط، يقول له بانه بيع لي هذا المتاع. فاللي يطلب البيع هو المشتري، وصاحب المتاع هو من؟ هو البائع. فرع باء قلنا للاحتراز عن امرين: فرع الف ذات المعاطات بالقول غير الجامع، فرع باء المقاولة قبل المعاطات. المقاولة قبل المعاطات، وهذا ما تقدم سابقا أيضا. الآن خيناق قال: سيتقاولان على مبادلة شيء بشيء. هذا الذي هو صاحب المتاع يكون هو البائع، واللي يعرض الذي يعرض المتاع على الطرف الآخر صاحب المتاع بائع، وذاك الذي لديه النقد وسعر ذلك وقيمة ذلك هو المشتري. أما هنا يقول إحنا نحتاج التمييز، يقول تميز البائع من المشتري وين؟ في المعاطات الفعلية، يعني مو المعاطات اللي بالقول غير الجامع، ولا المعاطات اللي المقاولة اللي قبل المعاطات، وإنما انعقدت المعاطات فعلا. أيهما بائع وأيهما المشتري؟ هذا يختلف باختلاف الموارد. فرع واحد، رقم واحد: مع كوني أحد العوضين مما تعارف جعله ثمنا كالدراهم والدنانير والفلوس المسكوكة. قال: واضح. واضح خبر ما تميز. هذا المطلب يختلف باختلاف الموارد، وهذا الاختلاف نتيجة ماذا؟ نتيجة أن الثمن أو النقد هل تعورف جعله نقدا، جعله ثمنا في المعاملة؟ فالتميز سوف يكون ماذا؟ واضحا. شلون واضحا؟ الآن هناك تعارف في السوق أن الدراهم والدنانير تجعل ماذا؟ تجعل أسباما في البيوع وفي المعاملات. هذا التعارف وهذا العرف كان في التمييز، وأن صاحب الدراهم مشتري وصاحب المتاع ماذا؟ بائع. لذا قال تميز البائع مع عن المشتري مع كون أحد العوضين مما تعارف جعله ثمنا كالدراهم والدنانير والفلوس المسكوكة، راح يكون تميز البائع عن المشتري واضحا. فإن صاحب الثمن أي صاحب الدراهم والدنانير هو المشتري ما لم يصرح بالخلاف، يعني ما دام صاحب الثمن لم يصرح بالخلاف. شلون لم يصرح بالخلاف؟ فمثلا يعني مثلا كأن يقول صاحب الثمن مثلا أبيع هذه الدراهم أو أبيع هذه الدنانير بالمتاع الكذائي، فهنا صاحب المتاع هو المشتري وصاحب الدنانير صاحب النقد هو البائع. أما إذا لم يصرح بذلك فهو أي صاحب الثمن هو المشتري، فالبائع متميز عن المشتري. رقم 2 وأما مع كون العوضين من غير النقود، هنا يأتي الكلام، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.